زلنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق الصحابة رضي الله عنه. وقفنا عند قوله عند قول المؤلف أين الحفاظ؟ ذكرنا في الدرس السابق الحديث عن عمر بن الخطاب واسمه
عمر بن الخطاب بن عبد العزة.
نعم. متى ولد عمر بن الخطاب؟ متى ولد؟ السنة السادسة. نعم متى ولد؟ من البعثة. السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود عن إسلام عمر؟ ماذا قال ابن مسعود؟
أسلم يا شيخ السنة السادسة. أسلم في السنة السادسة.
نعم أنا أقصد أسلم، عفوا أقصد الإسلام طبعا. والولادة متى؟
الولادة أيضا إسلام، إسلامة الولادة. الإسلام ولادة أيضا
روحية،
ولادة جديدة
الإسلام
أيضا.
لا نقصد الولادة الحسية. أسلم وعمره
27
سنة. عمره 27 سنة. ماذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إسلام عمر؟ ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وماذا قال حذيفة ابن اليمان؟ وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكنى، يلقب بلقب ويكنى بكنية. فما اللقب وما الكنية؟ كان يلقب بالفاروق. لماذا لقب بالفاروق ومتى، او لماذا لقب ومن الذي لقبه؟ نعم، لان الله فرق بين الحق والباطل باسلامه رضي الله تعالى عنه. ومن الذي اطلق عليه الفاروق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والكنية لماذا كني؟ نعم نعم، كان يكنى أبا حفص، كان يكنى أبا حفص. ومن الذي كناه ومتى؟ في غزوة بدر. في غزوة بدر. والمراد بالحفص ولد الأسد. نعم. ذكر بعض أهل العلم موافقات حصلت لعمر رضي الله تعالى عنه، فمن يذكر لنا بعض هذه الموافقات؟ وهل هذه الموافقات وافق فيها الله، أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وافق عمر؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن عمر وافق الله، أولا هل هناك تعارض بين أن يكون عمر وافق الله أو الله وافق عمر؟ هل هناك تعارض؟ فهو إيش؟ ما يشترط انه بناء عليه. احد يعرف الجمع؟ وجه الجمع؟
الله عز وجل وافق الله،
نعم، حيث ان قول الله نزل بعد قول عمر، لا لاجل قول عمر لكن نزل بعد قول عمر. نعم. وعلى القول ان عمر هو الذي وافق الله، نعم يكون وافق ما كتبه الله سبحانه وتعالى في الازل، يوافق ما كتبه الله سبحانه وتعالى في الازل. طيب، من هذه الموافقات ايوه وش قال عمر؟ نعم، على من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي عليه فانزل الله، ها فانزل الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. طيب، الموافقة الثانية عندك استعداد؟ والآية عندك ولا عندي؟ يلا جد. يلا عطنا. وش الآية؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا من كن ازواجا خيرا من كن. طيب، هذه الموافقة الثانية. والثالثة جزاك الله خير. طيب، هذه موافقات ثلاث، باقي نعم نعم. ايش قال؟ قال لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فانزل الله. طيب نعم، الخامسة ها ذكرها، الخامسة ها ايوة وابو بكر ايش رأى؟ الى اخذ الفداء. فأنزل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أي الرأيين؟ مال إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بقي شيء من الموافقات؟ ها؟ طيب، من يعطينا شيء من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه؟ من يعطينا شيئا من فضائل عمر؟ أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. نعم، أيضا مرة والحديث حديث أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر فقال إن أهل السماء استبشروا بإسلام عمر. من أخرج هذا الحديث؟ ابن عباس ها؟ ولا أبو سعيد؟ ابن عباس أخرج هذا الحديث. طيب من فضائله رضي الله تعالى عنه أوله بالدين أو العلم بالدين أو العلم ها بالاثنين اثنين جميعا علم ودين ها من يعرف يقول أوله بالدين السياق ها والثاني ايش اللي هو جاء في رواية اخرى التأويل بالعلم فجمع لعمر العلم والدين جمع لعمر العلم والدين طيب من فضائله رضي الله عنه قيل أول من سمي أمير المؤمنين
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة سمع شاشة في بلاد ثم رأى أبو بيصاء ثم رأى قصر الإنسان هذا لمن بجانب نيبرا سأل هذا الفقير لعمر أراد أن يدخله تذكر غيرة عمر فرجع فبكى عمر وقال عليك غار يا رسول الله
أنه رأى قصرا لعمر في الجنة عنده جارية عنده جارية نعم كان أحب الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه نعم أن عمر ثاني وزير للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له وزيرين من أهل الأرض ووزيرين من أهل السماء نعم في شيء من الفضائل
قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله
لو كان بعدي نبي لكان عمر نعم نبدأ بدرس اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم فإنك تفرح وقل خير قول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فبقي معنا مما يتعلق بالفاروق رضي الله تعالى عنه آخر حياته رضي الله تعالى عنه آخر حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر معنا فيما يتعلق باسم أمه وقلنا إن اسمها حنتمة. نعم، قلنا إن اسمها حنتمة بنت هشام ابن المغيرة، وهشام هنا والد، والد من؟ والد أبي جهل، والد أبي جهل عمرو بن هشام. وهذا الكلام ذكره ابن مندة، هذا الكلام ذكره ابن مندة، قال إن أمه هي حنتمة بنت هشام، يعني أخت أبي جهل، يعني أخت أبي جهل. هذا الكلام ذكره ابن مندة ونقله أيضا السفاريني رحمه الله تعالى، ذكره السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما نقله ابن مندة تصحيف، إن الذي نقله ابن مندة تصحيف، والصواب أن أم عمر هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة. فعندنا المغيرة له هاشم وله هشام، المغيرة له هاشم وله هشام، فهشام ابنه أبو جهل، هشام ابنه أبو جهل الذي هو عمرو، عمرو بن هشام. وأما هاشم فبنته حنتمة، فبنته حنتمة. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرى أن حنتمة والدة عمر رضي الله تعالى عنه يرى أنها ابنة عم لأبي جهل. نعم، يرى أنها ابنة عم لأبي جهل. ونحن نقلنا في الدرس السابق ما ذكره ابن مندة وما ذكره السفاريني رحمه الله تعالى من أن أبا جهل هو خال لعمر، قلنا إن أبا جهل هو خال لعمر. وعلى هذا سار ابن مندة والسفاريني وغيرهما. وأما الحافظ بن حجر فإنه يقول إن هذا تصحيف، يقول إن هذا تصحيف، والصواب أنها حنتمة بنت هشام بنت هاشم، أنها حنتمة بنت هاشم، فهي ابنة عم أبي جهل وليست أختا لأبي جهل، هي بنت عم أبي جهل وليست أختا لأبي جهل. وهذا القول ذكره ابن عبد البر، هذا القول ذكره ابن عبد البر ونقله الحافظ رحمه الله تعالى عنه، وقال يعني في معرض كلامه كأن هذا هو الصواب، كأن هذا هو الصواب، فيتنبه إلى هذا. إذن الراجح أن والدة عمر هي بنت عم لعمر ابن هشام، فهي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة. نعم. وفي آخر حياة عمر رضي الله تعالى عنه حج في آخر حياته في شهر ذي الحجة من عام ثلاث من سنة ثلاث عشرة من سنة ثلاث عشرة من الهجرة من سنة ثلاثة وعشرين من الهجرة عفوا من سنة 23 من الهجرة حج عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وفي طريقه إلى المدينة قال كما ذكر البخاري في صحيحه قال والله لئن سلمني الله، والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يقول رضي الله تعالى عنه والله لئن سلمني الله لئن رجعت إلى المدينة لا أدع لأرامل أهل، لا أدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه، من حرصه رضي الله تعالى عنه بالأمة وبالأرامل، بل حتى وبالحيوانات العجماوات، وذلك في قوله والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل لماذا لم يسوي لها عمر الطريق، لماذا لم يسوي لها عمر الطريق. فمن باب أولى ببني آدم، فمن باب أولى ببني آدم، لا سيما الأرامل، لا سيما الأرامل. ولكن المنية خارمته رضي الله عنه، ولكن المنية اعترضته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يمكث أربعة أيام من بعد هذه المقولة إلا وتوفي رضوان الله تعالى عليه. وذلك حينما صلى بالصحابة الصبح، فتقدم من بين الصفوف وسوى الصفوف فكبر لصلاة الصبح وقرأ فيها بيوسف أو بالنحل، قرأ فيها بسورة يوسف أو بالنحل، ثم كبر فسمع وهو يقول قتلني الكلب قتلني الكلب، ويعني بذلك أبا لؤلؤة المجوسي، يعني بذلك أبا لؤلؤة المجوسي الذي اعترض عليه في محرابه فطعنه فطعنه طعنة أردته رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الأرض. ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدمه ليصلي بالناس فصلى بهم صلاة خفيفة، فخرج هذا العلج المجوسي من بين الصفوف يطعن يمنة ويسرى، يطعن يمنة ويسرى حتى قتل 13، حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 رضوان الله تعالى عليهم، مات منهم 7 رضوان الله تعالى عليهم. ثم حمل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى منزله فعلم أن هذا هو يومه، فأسقي الماء فخرج من جرحه رضي الله تعالى عنه، وأسقي اللبن وخرج من جرحه رضي الله تعالى عنه، فأيقن المؤمنون أن هذا هو يومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان رضي الله تعالى عنه قد حكم في خلافته 10 سنين، قد حكم في خلافته 10 سنين و6 أشهر تقريبا، وتوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر المؤرخون في اليوم 27 من شهر ذي الحجة من عام 23 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمره آنذاك بلغ 63 سنة، بلغ 63 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستأذن عائشة قبل وفاته في أن يدفن مع صاحبيه، فأجابت عائشة رضي الله تعالى عنه ودفن مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. وقد جاء في الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر أريس وكشف عن فخذه صلوات الله وسلامه عليه، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأذن له فدخل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وقال ألا أستحي من رجل استحت منه الملائكة، فلم يجد عثمان، وجد المكان قد امتلأ، فجلس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني لم يجد مكانا عن يمينه ولا عن يساره فجلس تجاههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الراوي شريك يقول إن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال أولت هذه الحكاية بقبورهم، نعم يقول أولت هذه الحكاية بقبورهم. كيف أول هذه الحكاية بقبورهم؟ يعني أن عثمان جاء ووجد حافة البير قد امتلأت، نعم يعني ليس فيها مكان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال سعيد بن المسيب أولت ذلك بقبورهم، يعني بأن قبر عمر وأبي بكر مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذين القبرين لا ثالثة لا رابعة لهم، وأن هذه القبور 3 لا رابعة لهم. فهذا الكلام من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وفعلا وقع ذلك، نعم، وإن كان هذا الكلام من بعد، ولكن الربط بين هذا لا بأس به. الربط بين الحديث وبين قول سعيد بن المسيب لا بأس به ويستأنس به في هذا المقام. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الناظم الحافظ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن أبي داود رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك بعد قوله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. فتقدم معنا الحديث عما يتعلق بالوزيرين وما يتعلق بقوله قدما، أما قوله ثم عثمان أرجح فأتى المؤلف بهذه اللفظ بهذا اللفظ أرجح ليدل فيه إشارة إلى خلاف. نعم، فيه إشارة إلى خلاف. ونحن قلنا إن الصواب في هذا اللفظ أنه أرجح وليس كما ذكره المحقق بقوله ثم عثمان الأرجح، لأن هذا البيت أولا ينكسر، وثانيا إذا قلنا ثم عثمان الأرجح فإنه قد يتطرق إلى الذهن أن المراد بالأرجح يعني أرجح من حيث العقل من البقية، وهذا ليس بصحيح، يعني أرجح من أبي بكر وعمر وهذا ليس بصحيح، ولكن المراد من قوله أرجح يعني أنه أرجح في الفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أنه أرجح في الفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأهل السنة والسلف رضوان الله تعالى عليهم انقسموا إلى قولين في هذه المسألة، فمنهم من فضل عليا على عثمان، ومنهم من فضل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ومن أشهر الذين فضلوه من الأئمة الأربعة أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت فضل عليا على عثمان، ولكن الصواب والذي استقر عليه العمل عند أهل السنة والذي أجمع عليه المسلمون هو خلافة عثمان قبل علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي مجموع الفتاوى أن الأمر استقر بعد ذلك عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي. ولكن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي لا يعنف فيها المخالف، من مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل السنة فلا يعنف فيها المخالف، وإنما يعنف المخالف في قوله بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، هنا الذي يعنف وهو الذي يفسق ويبدع. نعم، وهو الذي يفسق ويبدع، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله فيما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الناظم أتى هنا بلفظة أرجح ليدل على أن عثمان أرجح من علي في الفضل كما استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. قوله ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أيضا حينما أتى بلفظة رابعهم ليؤكد أيضا زيادة على قوله أرجح، يؤكد أن الرابع في الفضل هو علي بن أبي طالب، وأنه يأتي في الفضل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه يأتي في الفضل بعد عثمان رضي الله تعالى عنه. قوله خير البرية، قوله خير البرية، الخيرية قلنا إنها تطلق على معاني، الخيرية تطلق على معاني، فتارة يراد بالخير ما هو ضد الشر، تارة يراد بالخير ما هو ضد الشر، وتارة يراد بالخير المال، يراد بالخير المال كقوله تعالى نعم إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، يعني إن ترك مالا. وكذلك قوله تعالى إنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، يعني لحب المال. وقد تأتي أيضا الخير ها؟ تأتي بمعنى أفضل يعني صيغة تفضيل، تأتي خير بمعنى صيغة التفضيل يعني أنه أفضل من فلان، فيقال خير من فلان خير من فلان يعني فلان أفضل من فلان. وأصل الكلمة أخير، أصل الكلمة أخير، وكذلك أصل كلمة شر أشر، فالأصل في الكلمتين أخير وأشر. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. أصل الكلمة أخير وأشر، ولكن درج استعمال العرب على حذف الهمز، على حذف الهمز، وذلك لكثرة الاستعمال، وذلك لكثرة الاستعمال. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. يعني يقول قد يطلق على الخير كقوله تعالى: أحببت حب الخير عن ذكر ربي، ويقصد بذلك الجهاد.